أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا مسألة 993، إذا أجنب في شهر رمضان ليلان ونام حتى أصبح، فرض المسألة أنه الجنابة حصلت في الليل ونام وحضر النوم إلى أن أتى الصباح، خب إلى طلوع الفجر. خب هناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون ناويا للغسل، الصورة الثانية أن يكون غير ناوي للغسل، يعني نام غير قاصد للغسل أصلا. خب إذا نام غير قاصد للغسل أو مترددا في أنه يغتسل أم لا، لحقه حكم تعمد البطائع على الجنابة، يعني صار حكمه حكم من كان من تعمد البطائع على الجنابة، هذا إذا كان شنه قاصد عدم الغسل أو متردد في عدم الغسل. بالنسبة للتردد عنده احتياط وجوبي، لاحظ وجوبا إلحاقه به. ربما من جهة أن التردد بعد أن ينام، يعني هنا قد يقال بأن ما صدر منه فعل المفتر، يعني بالنسبة للمتردد للصلاة الجازم أوضح المسألة فيه، يعني خب يعني يصير في حال أنه مسلوب الإرادة أصلا. على أي حال، هذا إذا كان ناويا عدم الغسل أو مترددا. نقرأ المسألة لأن الثاني إذا نام ناويا للغسل. خلينا نشوف الفرق. إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فهنا فإن نام ناويا لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقائع على الجنابة، واضح بعد. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحواض، مترددا في أنه يغتسل أم لا. خب هذا اتضح الآن. خب الآن الفرض الثالث والمهم، وهو ما إذا كان ناويا للغسل ومع ذلك ماذا أخذه النوم حتى أصبح، يعني لم يستيقظ إلى أن طلع الفجر. لو استيقظ حتى لو نام 40 نومة، ينام ويستيقظ وينام ويستيقظ من أول الليل كل 10 دقائق ينام ويستيقظ، ما يضر ما دام غسل قبل طلوع الفجر، لا يضر. كلامنا انه لا، اخذه النوم الى ان ماذا؟ الى ان طلع الفجر. طب هذا اصبح على جنابه، طب هل هو متعمد للاصباح على جنابه ام لا؟ اصل تعمد البقاء هو ناويا للغسل، فتعمد البقاء بعنوان تعمد البقاء لم يصدر منه تعمد البقاء. يعني لو قلنا نحن والقاعدة الأولية، القاعدة الأولية تقول ماذا؟ تقول هذا ناويا للغسل، مجري، فهو غير متعمد لشنه للبقاء على الجنازة. خب هنا الفقهاء تبعا لبعض الروايات فصلوا بين النومة الأولى وبين النومة الثانية وبين النومة الثالثة. يعني في النومة الأولى لو نام قاصدا أنه يستيقظ قبل الفجر ويغتسل، يقولون في النومة الأولى لا مشكلة. لو أخذته النومة الأولى ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، هنا يقولون لا قضاء ولا كفارة ولا شيء، واضح المسألة. اما لو نام ثم استيقظ ثم قال سأنام النوم الثاني واستيقظ ان شاء الله، خب فهنا الفقهاء قالوا بلزوم القضاء عقوبة له، متفقين؟ وكذلك الحال بالنسبة للنوم الثالثة بإضافة الكفارة على نحو الاحتياط الاستحبابي. خلينا نشوف المسألة، اتضحت لكم الصورة. في النوم الاولى، هذا نام النوم الاولى، نقول هذه النوم الاولى ماذا؟ الحمد لله كيف إن شاء الله في مسألة لاحقة، وهو أنه ماذا؟ أن لا يكون عفوا، أن يكون واثقا من نفسه بماذا؟ بالانتباه. أما إذا واحد يعرف نفسه هذا ينام يتمر بعد هذا ما في امل انه يستيقظ. معناها هذا في الواقع مو ناوي للغسل. شفتين؟ هذا اشبه ما يكون ناوي عدم الغسل. اذا كان واحد يعرف نفسه اساسا عاده ما يستيقظ ولا خلى ساعه يتنفى ولا شيء. خب خلينا نشوف المساله. يقول وإن نام ناويا للغسل. فهنا يفصل بين النومة الأولى والثانية والثالثة. يقول فإن كانت النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره. ها وضع الخير هنا، ما لم نستطيع الخير هنا. خب لا لا وضع الخير هنا أيضا. نعم باعتياد بالانتباه لاعتياد لانه معتاد على الانتباه او لكونه وضع ساعة مثلا غير الاعتياد لاعتياده على الاستيقاظ او لغير اعتياد. المهم انه واثقا انه سيستيقظ، يعرف ان ابوه ليليا يوقظه قبل السحور مثلا قبل اذان الصبح بساعتين ليتسحر، فهو مطمئن ان اذا ايقظني ابي انا ساغتسل. ابو ذاك اليوم نام ما استيقظ، فهو واثق بس من جهه اخرى مو من جهه انه معتاد على الاستيقاظ، اما لوجود ساعه او لاي شيء اخر. خب غيره بعدهم يحسون غيره حتى يتركون لك شنو مجال ان يتوسع خيالك بعد. مو واحد صديقه يصرف له ما شابه ذلك، مخلي زوجته تقعده ساعه، اي شيء كان. صحيح؟ خب والا فالاحوط وجوب القضاء عليه. يعني الاحوط اذا كان شنو اذا لم يكن واثقا من نفسه بالانتباه فالاحوط وجوب القضاء عليه حتى في النومه الاولى. اذا في النومه الاولى خلاصه المثل انه في النومه الاولى يقول السيد السيستاني تارة يكون واثق من نفسه بالانتباه وتارة لا يكون واثقا من نفسه بالانتباه. مثلي اذا كان واثق من نفسه لا شيء عليه ولم يستيقظ، يعني واثق من نفسه انه سينتبه لكن حاصل ان لم ينتبه هذا لا شيء عليه. اما اذا كان اذا لم يكن واثقا من نفسه بالانتباه فالاحوط وجوب القضاء عليه، القضاء دون الكفاره، الاشاره هنا الى القضاء ولم يشر الى الكفاره. خب. خب هذا بالنسبه الى النومه الاولى. اتضحت النومه الاولى؟ خب نروح للنومه الثانيه بس لا تنامون. خب وإن كانت النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة، علم بالجنابة فنام نومة ثم أفاق ثم نام نومة ثانية. يقول حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة. شلون يعني؟ يعني يجب ذلك ويجب القضاء، مو كفارة يعني، لا نفس القضاء عقوبة. ليش عبر عقوبة؟ عقوبة كأنما يستثن من بعض الروايات أنه يعاقب بالقضاء هنا، لأنه يعتبر النوم الثاني نوع تهاون، مو كذي؟ نوع تهاون. يقول وجب عليه القضاء عقوبة دون الكفارة على الأقوى، الأقوى أن الكفارة لا تجيب. هذا بالنسبة إلى النومة الأولى. خب النوم الثالثة ما هو حكمها؟ هذا عفوا النوم الثانية، النوم الثالثة ما هو حكمها؟ يقول وإذا كان بعد النومة الثالثة فيأتي نفس الكلام السابق أن الأحوط القضاء، لكن أيضا هنا الأحوط استحبابا الكفار أيضا. استفدتم للمسألة؟ في النوم الثالثة يضاف احتياط استحبابي بالكفارة، يعني في النوم الثالثة الأحوط وجوبا القضاء والأحوط استحبابا الكفارة. خب. خب انتهت. فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا. خب في النوم الأولى والثانية هل يستحب له أو هل الأحوط استحبابا له الكفارة أيضا؟ يقول نعم الأحوط استحبابا له الكفارة إذا لم يكن واثقا بالانتباه. إذا لم يكن واثقا بالانتباه في النوم الأولى والثانية مضافا الى القضاء، قلنا هناك يقضي مو مضافا الى القضاء الاحوط استحبابا له ايضا. عن ماذا؟ خب بالنسبه للنوم الثالثه اذا كان واثقا بالانتباه الاحوط استحبابا ماذا؟ الكفاره. خب واذا نام عن ذهول وغفله عن الغسل. خب لو ذهل ونام غفل عن الغسل ونام. فالأظهر وجوب القضاء مطلقا كما مر في مسألة سابقة. في أي مسألة مر؟ في مسألة 998 أن من نسي غسل الجنابة. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا. طب هل تجب الكفارة؟ يقول والأحرص الأولى الكفارة أيضا في الثالث. شلون؟ لا هنا الأحرص الأولى الكفارة أيضا في الثالث. فالأظهر وجوب القضاء مطلقان يعني سواء في النومة الأولى أو الثانية. فالأظهر وجوب القضاء مطلقان يعني في النومة الأولى أو الثانية. التفتوا هنا ارجعوا للعبارة وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقان. مطلقان يعني شنو؟ سواء كان في النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة ينام ويستيقظ ويغسل دائما يغسل عن الغسل. نقول له ماذا؟ نقول الأظهر وجوب القضاء. وإذا كان في النوم الثالث الأحرص استحبابا أيضا الكفارة. شرحت المسألة؟ لا اللي جابها في البداية غير. لا احنا اشرنا اللي جابها في البداية غير. هناك ما كان عن ذهول. هنا عن ذهول. خب إذا كان واثقا بالانتباه. خب مورد الكلام هو هذا. النوم الثاني إذا كان واثقا بالانتباه وجب عليه القضاء عقوبتين دون الكفارة. هذا إذا كان واثقا بالانتباه شيخنا. إذا كان غير واثق أيضا يستحب له الكفارة على ما أضافه بعد ذلك. وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. بعض الأحيان الفقهاء لو يضيفون بعض الفهرسة إلى المسألة يعني هذه كل الفروع تطلعها من المسألة دي. لكن لو ضايفين عليها ثلاثة أربعة أسطر ومخلينها مفلفلة شوي المسألة يفللون المسألة. في النومة الأولى إن كان واثقا من الانتباه إن لم يكن واثقا من الانتباه. النومة الثانية إن كان واثقا إن لم يكن. أنت الآن في النومة الأولى تروح في أول المسألة تروح في النص بعدين لآخر المسألة يعني قد لا الإنسان الغير متعود على أنثار هذه العبائر يبقى مشوش نتيجة الصياغة هذه. هذه الصياغة معتادة من الزمن القديم بس الإنسان لما معتاد عليها تشوش ذهنه يعني لعامة الناس مصلحة هذه الصياغة. مسألة 994 هذه الصياغة من الأنصاف مو جدا معقدة يعني أقل تعقيدا من غيرها مما مر ومما يأتي. خب يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه. هذا واثق من نفسه بالانتباه ملتفين؟ يثق من نفسه أنه ينتبه. يجوز النوم الأول والثاني. طبعا النوم الثالث اذكره لا ما هو حكمه؟ السادس الثاني لا يذكره. ويذكر سيد الخوئي رحمة الله عليه أن الأحوط الأولى ترك النوم في الثالثة حتى لو كان واثقا من نفسه بالانتباه. سيرس الثاني لم يذكرها وكأنما واضح أنها مي غفلة بعد أن كانت مذكورة في منهج السير الخوئي لا يبنى على أن تركها غفلة. صحيح؟ فحذفها كأنما يستشكل فيها أو إما أنه يفتي بحرمتها أو يستشكل فيها لا أقل أو متردد في المسألة. على أي حال النتيجة أنه يستفيه شيء في نفسه وإلا لما حدثها. يعني لو كان يرى أن الأحرص الأولى تركها فقط لا أتى بها. خب والأحرص لزوما تركه إذا لم يكن واثقا باحتياط وجوبي بترك النوم الأول والنوم الثاني إذا لم يكن واثقا بالانتباه. خب شلون؟
مثلا شخص
نام، بعد النوم جلس النوم وكانت عليه زرابة. خب، هذا النوم مو محسوب، يحسب النوم الذي بعده. يأتي هذا شيخنا لو كنت محضر هاي فيها مسألة مفردة بمفردها. خب، يقول فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى. خب فالأحوط وجوبا القضاء حتى في النومة الأولى. ليش؟ لأنه لم يكن واثقا من نفسه بالانتباه. قال والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به يعني بالانتباه. وفرع عليه فإن نام، هذه متفرعة على الفرع السابق، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، وقد ذكرها سابقا مثلي في آخر صفحة سابقة، وإلا فالأحوط وجوب القضاء. خب نرجع، يقول بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة. مسألة إذا احتلم في نهار شهر رمضان، هذه المسألة مي مربوطة بمسألتنا، هذا في نهار شهر رمضان، في وقت النهار احتلم، هل يجب عليه أن يبادر بسرعة إلى الغوث أو يجوز له أن ينتظر ساعة ساعتين ثلاث؟ يقول لك راحت يعني، حتى لو تريد تنتظر إلى المغرب لو ما كان عليه صلاة الظهر هو احتلم بعد صلاة الظهرين، يقول لك إذا تنتظر إلى صلاة المغرب أصلا. إذا احترم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل من هذا الاحتلام، يعني الغسل من الاحتلام، ويجوز له الاستبراء بالبول. خب الآن إذا استبراء تخرج قطرات من الماني، صحيح؟ يقول يجوز هذا الاستبراء وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. خب هذا كله إذا لم يكن قد اغتسل يجوز له الاستبراء، أما إذا كان قد اغتسل هل يجوز له الاستبراء بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة؟ استفدتم المسألة؟ الآن هذا الحج استيقظ من النوم رأى نفسه مجنبا، صحيح؟ طب لو استبرا ما تصير جنابة جديدة، الجنابة السابقة هي أليس كذلك؟ لكن لو اغتسل قبل أن يستبرئ ثم أراد أن يستبرئ بعد الغسل، طب قد تخرج فترات من المني مع البول، صحيح؟ فتحصل جنابة جديدة، هنا يستشكل. يقول ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد الغروب، تأخير الاستبراء إلى ما بعد الغروب. هذا الاحتياط يا سيد السستان احتياط وجوبي أو استحبابي؟ يقول أنا بعرف خالف أستاذ السيد الخوي، السيد الخوي قال فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب، أنا حطيت بعد الأحوط حطيت كلمة الأولى، فالسيد الخوي كان عنده احتياط وجوبي، أنا حولت من احتياط وجوبي ببركة هذه العصا السحرية، حولت من احتياط وجوبي إلى احتياط استحبابي، مو كذي؟ خب. لو أجنب نفسه مرة أخرى هذا بعد يصير من ماذا؟ من الثامن إنزال الماني. التفت يا أي؟ إذا أجنب نفسه مرة أخرى عند مشهور الفقهاء أن هذا من الثامن، من هذا يصل في الثامن أنه إنزال الماني. قبل الغسل. يعني إنزال مو واضح أنه قبل الغسل بجنابة أخرى تريد تقول. أدري الآن احتلم فاستمنى بعد ذلك، ممكن تقول كذي استمنى بعد الاحتلام، إيه يشكل هنا أيضا، يعني هذا ما يعد عرفا من الجنابة السابقة الحاضرة للاحتلام، يشكل الأرض من أشياء، يعني يحتاج إلى فتوى صريحة من الفقهاء وإلا مصطفى على الإشكال في المسألة. قال لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول، النوم الذي حصل الاحتلام فيه مو النوم الأول هذا، بل بعد أن يستيقظ ويلتفت إلى احتلامه يبدأ العداد يعود النوم الأولى في الثانية في الثالثة، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول. الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث، الثالث نفس الكلام ايضا. خب ما عندنا في الروايات احنا اشارة الى النوم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ما عندنا في اشارة اليها، لكن الفقهاء يلحقون ما بعد الثالث بها بالثالث. الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالنوم الثالث. الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب. الظاهر مر الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب. الجنوب قلنا متى يبطل صوم الجنوب؟ إذا تعمر البقاء على الجنابة. في مسألة النوم هذا هل هو متعمد؟ هذا نام قافلا الانتباه، قافلا أن يرتسل بعد الانتباه، ومن عادته الانتباه. قلنا نفرق بين النوم الأولى والثانية والثالثة، مع أنه حتى في النوم الثانية والثالثة عرفا لا يقال أن هذا تعمل البقاء على الجنابة. يقولون هذا تعمل البقاء على الجنابة، هذا الحج اللي نام النوم الأولى ثم استيقظ ثم النوم الثانية ثم استيقظ ثم النوم الثالثة، وكان من عادته الانتباه، لا تغفلون عن هذا الشيء. هذا متعود على هذا متعمد البقاء على الجنابة، عرفا لا يقال هذا متعمد مجري. خب مع ذلك هناك حكم بالقضاء في الثانية، والقضاء والكفار على الأحوط استحبابا في الثالثة. بالنسبة للكفار احتياط استحبابي. خب الحائض والنفساء، هذه امرأة حائض طهرت من حيضها فعليها أن تغتسل مجري. خب نامت تعبانة مسكينة، خب أرادت أن تستيقظ، من عارفة تستيقظ لكن لم تستيقظ في النوم الأولى والنوم الثانية والنوم الثالثة، هل تفصيل المتقدم يأتي هنا؟ يقول لا، تفصيل المتقدم لا يأتي هنا، هنا لا تعتبر متعمدة للبقاء على الجنابة حتى في نومها الثاني والثالث. اتضحت المسألة عليكم؟ خب الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث. وأما مع التواني، وأما معه يعني مع التواني، فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول، لأن التواني هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بتعمد البقاء بعد. خب كما لو كان هذا مو من عادتها أن تستيقظ أصلا، مو من عادتها أن تستيقظ، هذا يعتبر تواني في الغسل. الثامن من ماذا؟ من المفطرات. الثامن من المفطرات إنزال الماني، سواء كان بفعل ما يؤدي، عفوا، سواء كان بالاستمناء أو بأي فعل. اشترط بي مثلا هذا إنسان بمجرد أن يضغط على كتفه يخرج الماني مثلا، خب نقول له إذا ضغطت على كتفك ماذا؟ وخرج الماني بطل صومك. يقول هذا مستثنى بالمعنى العرفي، ليس فيه شهوة. نقول له مع ذلك، أو مثلا إذا استنشق مادة معينة يخرج منه الماني مثلا، بأي فعل يؤدي إلى نزول الماني. إنزال الماني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك. أما إذا كان ما يحتمل ذلك، رأى زوجته فأراد أن مثلا يقبلها، هذا الشيخ حون سوى متزوج اليوم، خب أراد أن مثلا يقبل زوجته مثلا، خب ما توقع أنه ماذا؟ أنه يخرج، خب أن يحصل الجنازة. خب يقول سيد إذا كان غير محتمل، خب لا يأتي هذا الأمر. يقول مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه. أشرتنا سابقا إلى قصة لأحد الإخوة، كان تذكرون في كتاب الغسل، قلت عندي أحد الأشخاص ينقل لي أنه كان يمشي لصلاة الصبح في شهر رمضان، يريد أن يصلي خلف سماحة الشيخ عيسى، الشيخ عيسى قاسم. يقول دخلت إلى المسجد فرأيت بللا على حسب نقله يعني، ولا أحدث عليه. يقول فرأيت بللا، ذهبت إلى الحمام وجدت هذا البلل، بلا شك ولا ريب هذا مني يعني، لكني أنا لم أأتي بما يوجب الجنابة يعني أصلا، ولم يكن ذهني في هذا الموضوع أصلا. يقول فذهبت إلى سماحة الشيخ قلت له كذا كذا كذا، يقول فسألني قال الآن تقصد؟ قال نعم. قال قم فخرج من المسجد. ليش؟ لأن خب البقاء في المسجد ما يجوز بالنسبة للجنوب. خب خب هذا لم يفعل ما يؤدي. خب هنا ماذا؟ هنا وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا. بل هذا في مثال في قصة هذه القصة أصلا ما فعل شيئا، خرج منه ومن نفسه أصلا، إحنا هذا مرض حصل. خب أو سبقه المني بلا فعل شيئين، هو يقول أو سبقه المني بلا فعل شيئين لم يبطل صومه. إذا المسألة هنا معلقة على أن يأتي بفعل يؤدي إلى خروج المني، محتملا أن يخرج المني بهذا الفعل. ها التاسع الاحتقان بالماء. أنا جاي أسرع أشوف المطالب شوي واضحة، يعني إذا في نقطة أشيره إذا أكو شيء مواضح. الاحتقان بالمائع، الاحتقان بالمائع من الأمور الواضحة والسهلة إن شاء الله. ما المقصود بالاحتقان بالمائع؟ أن يدخل المائع في دبره، واضح؟ أن يدخل المائع السائل المائع في دبره. مثلا بعض الأحيان الأطباء ينصحون بعض المرضى أن يدخل سائلا معينا سواء هو الماء أو غير الماء، عبر بالمائع عم من كونه ماء أو غير ماء، واضح؟ بعض الأشخاص لو ياهم عسر في خروج الغائط مثلا ينصحه الدكتور، كما نقل نقل أن الدكتور قد ينصح بعض الأحيان بماذا؟ بإدخال بعض أنواع السوائل سواء هي الماء أو غيرها. على أي حال هنا يقول ماذا؟ هذا الفعل ليس أكل ولا شربها، هل هو أكل؟ مع ذلك ماذا؟ يفطر. الاحتقان بالمائع مفطر، ولا بأس بالجامد، ولا بأس بالجامد. كما لو احتقن بماذا؟ بقطعة مثلا ليست بمائعة بل دواء غير مائع أصلا، حبة تنزل الحرارة مثلا. وكما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق. حتى الآن كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربان، مما لا يسمى أكلا وشربان. قال في الأكل والشرب أنه سيأتي عند الكلام عن الاحتقان في المائع بعض ما يرتبط بالأكل والشرب مثلي وعدكم. والآن يأتي بوعده يقول كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربان أو شربان، كما إذا صب دواء في جرحه، عنده جرح صب الدواء في الجرح، ربما الجرح يكون قرب الباطن. الجوف هو المكان الداخل داخل البدن يقال له جوف. حتى هنا وإن كان احنا في عرفنا نقول للجوف هو خصوص الباطن مش لي، لكن هنا يقال جوف، هنا جوف. خب في جرحه أو أذنه أو في حليله أو عينه فوصل إلى جوفه، خب هذا يقال له آكل. في هذه الموارد هل يقال له آكل؟ وضع الدواء في عينه دخل، رأى الدواء يدخل، كيف في عينه ويراه؟ لا بأس، خب رأاه بالكاميرا. وكذا إذا طعن الإحليل الفرج، خب وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. فطعن بسكين وصلت السكين إلى الجوف أم لا؟ خب هو لو أكل السكين كانت مفطرة، خب أكل غير معتاد، معتاد طعن بالسكين فوصلت إلى المعدة. يقول حتى لو اطلقت الرصاصة ودخلت في المعدة واستقرت في المعدة بقيت هناك، يقول لا يفطر. نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، قد يكون لمرض معين يصنع له منفذ هنا مثلا يصل مباشرة إلى المعدة من غير ما يمر في الحلق أصلا، يقول كما ينقل ذلك في زماننا كما يحكى عن بعض أهل زماننا، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ. عرفا يقال هذا يأكل، بالذات إذا ما كان لمرة واحدة فقط. لو كان مثلا لمدة أسبوع مثلا يريدوا يسوون له إجراء معين يمنعون دخول الأكل في الحالة، فصنعوا له منفذ مؤقت لمدة أسبوع أو أسبوعين، هنا عرفا يقال هذا يأكل من خلال هذا المنفذ. لا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به. المعيار أنه متى ما تحقق عنوان الأكل والشرب أفطر، صحيح؟ كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، إنسان يأخذ الماء ويستنشقه فيدخله إلى حلقه بالاستنشاق، قد لا يمر بالحلق، وإن كان هنا يمر بالحلق، لكن أقول لو لم يمر بالحلق عرفا يقال شنو في عرفنا الآن هذا يأكل بس عن طريق أنفه، مو تبي يقولون؟ يقولون يشرب الماء بس عن طريق أنفه. وأما إدخال الدواء كالمغذي بالإبرة، هذا اللي نعبر عنه الآن مثلا السيلان، مو تبي؟ يسمونه أنتم بعد سيلان؟ مغذي، إحنا البحارنا يسمونه سيلان، هذه الدبة الخبز. حتى لو رحتم ترقتم في مستشفى البحرين يعرفون اسم العيال. خب كما هو كذلك إذا عفوا يقول وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقصير الدواء في العين أو الأذن ولو ظهر أثره في من اللون أو الطعم في الحلق. هنا وصل إلى الحلق أيضا، ما وصل إلى الجوف مباشرة، وصل إلى الحلق أولا. يقول مع ذلك الكلام هو الكلام، من أي جهة لا يفطر. ليش بعض الفقهاء يستشكلون في إدخال المغذي، بعض الفقهاء يستشكلون على ما بينهم؟ أنا لم أستقصد السيد الخير، السيد الثاني لا يستشكلان. الأحوط استحبابا عدم ابتلاء ما يخرج من الصدر، هذا الاحتياط احتياط استحبابي. الأحوط خلافا للسيد الخوي الذي استشكل فيه، بل على ما تذكر ربما أفتى أيضا، ربما أفتى بحرمته، حتى الآن تخرج أخلاق من الصدر مجري. طب هذه إذا وصلت إلى فضاء الفم، بحيث كانت في فضاء الفم، هذا الفضاء الخارجي للفم، عندما تفتح فمك هذا الفضاء الداخل هذا يقال فضاء الفم الذي يرى والذي يمكن للإنسان أن يتحكم فيما في بداخله. خب يقول السيد الخوي إذا وصلت الأخلاق إلى هذا الموضوع لا يجوز بلعها مرة أخرى. السيد السيستاني يرى أن الأحوط استحبابا عدم ابتلاعها. الأخلاق سواء كانت زكام أو ما شابه ذلك، هذه الأخلاق الأوضح التي تخرج من الصدر عندما يكون الإنسان مريض، من الصدر الشيخ تخرج من الصدر وتصل بعد ذلك إلى الأنف أو إلى الحلق. خب حتى الزكام ينزل ويصل في الحلق، ما شايفين هي الحلق فيه؟ خب ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلق إذا وصل إلى فضاء الفم، الأحوط قال عدم ابتلاعه. خب مقتضى التعبير بالأحوط أن هذا الاحتياط وجوبي، لكن بعد ذلك بالعصا السحرية أيضا يحوله إلى احتياط استحبابي. قال وإن كان لا يبعد جوازه، هذه العصا السحرية معنى اللي حولت إلى استحبابي. أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فحتى عند السيد الخوي لا بأس بهما لابتلاعهما، يعني ابتلاع ما ينزل من الصدر أو ما ينزل من الرأس، ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس. بعد ذلك المسألة التي بعدها مسألة ألف، لا بأس بابتلاع البطاق. إنسان يتذكر الليمون، عارف إذا تذكرت الأمور الحامضة ماذا؟ تتجمع الريق في الحلق مو كذي في الفم. يقول لا بأس بابتلاع البطاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره، كما لو تذكر الحامض مثلا، لا يحتاج إلى كف. بعد هذه المسألة واضحة، صحيح؟ العاشر تعال. فيه سكر؟ نعم قري فيه سكر. لا لا أكل وشرب ما. الآن يقولون هذا يأكل. سؤال أسأل ثاني يقولون هذا يأكل. انتهى الموضوع. انت جاوب سؤال. قلنا المعيار هو الأكل والشرب. وهذا مو أكل وشرب. تعمد القيء العاشر تعمد القيء. القيء بعد مصطلح واضح بعد خروج الطعام من الحلق قال له قيء مجدي. القيء قد يحدث بفعل الإنسان وقد يحدث بلا إرادة من الإنسان كما لو كان مريضا. خب الكلام عن القيء المتعمد يعني أن يتعمد القيء. قال تعمد القيء مو مجرد أن يستفرغ الإنسان ها. يتعمد الاستفراغ. إذا الكلام عن تعمد القيء. تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج. يقول حتى لو أنت الدكتور ينصح بهذا نقول تعمد القيء مفطر. تعمد القيء مفطر بأي سبب كان. مثل كما أن تعمد الأكل مفطر تعمد القيء أيضا ماذا مفطر. وإن كان لضرورة من علاج ونحوه. علاج من علاج مرض ونحوه كما لو كان في علاجه يحتاج إلى التقيؤ نحوه. نحوه مثل شنو مثلا عنده ارترع شيئان هذا الشيء يضره. هذا الشيء يضره ارترع قبل أذان الصبح بدقيقة شرب كوبا من البنزين ما يعرف أن هذا بنزين. خب أذن أذان الصبح علينا بأن الذي ابتلعه بنزين الآن إذا ما يستفرغ شنه يضره. هذا مو علاج. ها ليش إذا استفرغ يضره يخليه يعني. الخلاصة أنه سواء كان لعلاج أم لا ولا بأس لما كان سهوا أو بالاختيار. كما لو كان ساهيا عن أنه صائم فاستفرغ ثم التفت أو حدث القيء بالاختيار أصلا صار واضح من المرجعين. المورد الأول باختياره أتى لكن كان ساهيا عن أنه صائم أو عن أن الصوم يفصل بهذا الأمر أو حصل بالاختيار أصلا كما لو كان مريضا مثلا. خب مسألة 1001 توفي فيها سيد حسين الغريشي مدفون في قريتنا. خب جد الأسرة الغريشية جد الأسرة الغريشية ككل إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار تجشأ الإنسان فخرج بهذا التجشؤ شيء. تجشؤ ما تعرفونه الفرق بين التجشؤ والقيء فرق بين السماء والأرض. القيء هو الاستفراغ. ما رح يسمونتون قيء استفراغ. التجشؤ انت الآن تشرب غرفة بيبسي ما تجشأ هذا خروج الهواء من الحلق هذا يقال له تجشؤ. شو تسمونه ما تسمونه تجشؤ شنو كدي. على كل حال سيرس الثاني يكتب على اللهجة البحرانية. خب إذا خرج للتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا. خب وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفار على الأحوط لزوما في الصوم وفي الكفارة. التجشؤ هواء لكن قال خرج مع التجشؤ ما قال خرج مع التجشؤ شيء مو هواء. شيخنا التجشؤ هو خروج الهواء. خرج مع التجشؤ شيء لأن خرج الهواء ومعه بعض الطعام لا يجوز ابتلاع هذا الطعام الخارج. استفدتم خرج الهواء من الحلق وفيه ومعه شيء. خب مسألة على الأحوط لزوما فيهما يعني في الكفارة وفي بطلان الصوم. بطلان الصوم يقتضي شنو هو القضاء دائما قلنا بطل صومه يعني عليه القضاء وعليه الكفارة. خب إذا ابتلعت الليل ما يجب قيئه في النهار بطل قومه اذا تحيى. لاحظت زوما قلنا فيهما يعني في بطلان الصوم وفي الكفارة. يعني لحظة وجوبا لأن قومه باطل في هذه الحالة وعليه الكفارة. خب ربما احتاط احتياطا وجوبيا فيه للشك في أنه يصدق عليه الأكل حينئذ أم لا، ربما من هذه الجهة، وإلا إذا صدق أنه الأكل أو الشرب ما في معنى أن يحتاط، فهمتون؟ ربما وجه الاحتياط في المسألة وأنه لم يفتي من جهة الشك في أن هذا يصدق عليه أنه أكل أم لا، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو أخرجه إلى خارج الإسلام ثم أكله، هنا جزما يصدق أنه أكل. خب إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تحيأ. لا ما يجب، ما يجب مو ما يوجب. في الليل ابتلع شيئا يجب عليه ان يقيئه في النهار، والا تعرض الى مرض، كما لو ابتلع البنزين في الليل والاطباء يقولون له لا بد ان تستفيقه في النهار. يقول بطل صومه اذا تقيا، متى يقول اذا تقيا؟ او اذا لم يكن عازما على ترك التقيؤ. ايضا اذا لم يكن عازما على ترك التقيؤ يعني عازما على التقيؤ في النهايه، مو كذي؟ مع الالتفات الى كونه مانعا عن صحة الصوم. اما اذا لم يكن ملتفتا الى كونه مانعا عن صحة الصوم فهذا لا يضر، عدم قصد التقيؤ لا يضر في هذه الحالة. قلنا ان قصد المفطر متى يضر؟ اذا كان ملتفت الى ان هذا مفطر. اما اذا لم يكن ملتفت يضر؟ قلنا انه لا يضر. خب مع الالتفات الى كونه مانعا من صحة الصوم. خب يقول او لم يكن عازما على ترك التقيؤ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية اليه اختيارين. خب الان الصوم قلنا ان الصوم وقت النية في الصوم يختلف من صوم الى صوم، اليس كذلك؟ خب في الصوم الواجب في عفوا في صوم شهر رمضان وقت النية من متى؟ من اول الفجر. خب هل يجوز تأخير النية عن اول الفجر؟ اذا لو كان في اول الفجر عازما على التقيؤ، يعني او بعبارة الاستثناء لم يكن عازما على ترك التقيؤ عند طلوع الفجر. الملازم للعزم على التقيؤ مو كذي؟ بقصد التقيؤ. خب هنا عند الفجر هذا الانسان يقول السيد السستاني نيته مختلة مسكين. خب في قضاء شهر رمضان الى متى؟ الى قبيل الظهر الى الزوال. لو كان قاصدا التقيؤ قبل الزوال، لكن قبل الزوال بدقيقتين غير رأيه وقال لنا تقيؤ الى الغروب، هنا نقول الخلل السابق في النية لا يضر. صحيح كان خلل سابق في النية، لكن ماذا؟ لكن الوقت موسع، لك ان تغير نيتك الى الزوال في المفتحات الى الغروب، فهذا يرجع الى نيات الصوم السابقة، لا يعيدها، ارجعوا الى ما سبق الى الوقت الذي لا يجوز تأخير النية عنه. يقول انت الان نيتك مختلة، ليش نيتك مختلة؟ مثل في الفتامين، لماذا نيته هذا الشخص مختلة؟ يقول لأنه هذا غير عازم على ترك التقيؤ، والعزم على ترك التقيؤ شنو؟ دخيل في صحة الصوم مو كذي؟ خب أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ، اتركوا ما بين المعقوفتين في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا. خب هذا الوقت أي وقت نذكره لنا؟ يقول لا، هذا الوقت يختلف من صوم إلى صوم، هذا الوقت المختلف من باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في مسألة 76، لا نعيد بعد، يرجعوا إلى تلك المسألة تجدون فيها أنواع الصوم. خب ولا فرق في ذلك كله بينما إذا حصل إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به. نقول ما دام لم يكن عازما على ترك التقيؤ، عدم العزم على ترك التقيؤ، قلنا الصوم ماذا؟ الصوم الصوم هو العزم على الصوم مع قصد ترك المفطرات التي يكون عالما بها مدري، أليس كذلك؟ طب هو عالم بأن التقيؤ يفطر في فرض المسألة، عالم مع الالتفات صحيح، وغير عازم على تركه أمنية مختلة.
طب
في أي صوم عاد قلنا يختلف ذلك في الصوم الواجب؟ نعم، لأنه لا يجوز تأخيره إلى الزوال، أما الصوم المستحب فيجوز تأخيره إلى قبل الغروب بدقيقة. خب مسألة 1003 نتوقف الظاهر حتى الزكاة بعد. خب ليس من مسألة 1003 ليس من المفطرات مقص الخاتم، مقص الخاتم ليس من المفطرات، ومضغ الطعام مقص الخاتم أي الفطر أو حتى أي شيء آخر، الفطر هو الفطر كلامه عن الخاتم عن الفطر، لكن أقول حتى أي شيء آخر، ومضغ الطعام للصبي إذا كان فقط تمضغ الطعام كالآلة التي تطحن فقط، ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى من غير قاصد. خب أو تعدى من غير قصد أو نسيانا للصوم، قصد أن يبلع لكن ناسيا لكونه صائما. خب أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قال، مثل حتى وإن كان قليلا مبطل، حتى وإن كان قليلا، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار أو النسوار. هذا النسوار أو النسوار لا وجود له إلا في منهاج السير الخوئي وتلاميذ السير الخوئي، لا في القواميس ولا في غير القواميس. هذا أنا لم أجده، وجدته في أي كتاب؟ في المنجد. أنا بحثت في المعجم لم أجده، يعني المعجم يحتوي على عدد كبير من القواميس. يعني النسوار في على أي حال المراد بالنسوار هنا مور الكلامي، معنى المراد بالنسوار هنا مادة يبلعها وكأنها تدخل إلى الفم كما يظهر من عبارة السيد الخوئي، فكلمة بغير إرادة أصلا، بمجرد أن يضعها في الفم تدخل. ويقول فمبطل وإن قال، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل، لكي يكون فارق ينبغي أن يكون يدخل بغير إرادة، وإلا لو كان يدخل بإرادة لكان كبقية المواد الأخرى بعد مثل الأكل العادي. خب وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه. العلك الموجود حاليا فيه سكر مثلي. خب الكلام عن العلك القديم اللي ما فيه سكر، أنواع الزان الكذا ما في سكر يكون بلا طحن، فقط مادة تحركها الأسنان فقط واللسان. إذا حتى العلك العادي إذا علقت في الليل وراح السكر منه تقدر تعلقه في النهار. العلك العادي تمسك في الليل وتبقيه في الثلاجة في النهار تضع فيه فمك ما يضر. يشكل من جهة انه شنه ان هذا اكل لهذا السكر يعتبر، لان الطعام وين قد يحرم. خب وكذا لا بأس بمضغ العلك وان وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن هذا الطعم الذي وجده في ريقه بسبب تفتت اجزاء العلك كما هو في بعض انواع العلك، في اللبان اول ما تضع فيه فمك يتفتت بعض اجزائه. خب هنا اذا كان طبعا تجد الطعم من هذه الجهة، خب هذا معناها انت تاكل اجزاء صغيرة مو كذي؟ فيشكل الريق الريق يشكل بعد اكلهم بعد شيخنا، هذا اكلهم. خب ولا يقول ما لم يكن لتفتت أجزائه أيضا ولا بعث بمص لسان الزوج والزوجة يعني الزوجة تمص لسان الزوجة بالعكس خب والأحوط الأولى جماعة عزاب خب لا بأ الظهر ماك واحد من الزوج من الإخوة خب يقول والأحوط الأولى الاقتصار على طورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة أصلا خب على اللسان على لسان الزوج الزوجة يا شيخ عون يمكن تأخذ امرأة منقطعة ودائم خب يقول ولكن لا يترك الاحتياط احتياط وجوبي بعد بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها في لو كان على لسان الزوجة مقدار خفيف جدا من الريق هل يجوز بلعه؟ يقول تارة يكون مقدارا خفيفا بحيث يستهلك في ماذا؟ يستهلك في ريق الزوج هنا لا بأس أما إذا لم يستهلك في ريق الزوج سيستشكل يقول الأحوط وجوبا تركه ولكن لا يترك الاحتياط لعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها في مسألة 1004 مسألة سهلة لكن يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.